بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله، فالذي يريد أن يفرح فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في أيام فرحتها لا يمكنه إلا أن يكون متقيا لله، ومن يريد أن يجسد أفراحه بمولد الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لا بد له من أن يتقي الله، ولا بد له من أن يجسد طريق عشقه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من خلال تقوى الله. وما بين مناسبة الأمس بفرحة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بتنصيب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما بين فرحة الأمة بمولد الرسول الأعظم لا بد من أن نكتشف الخط الذي يجمع ما بين هذه الفرحة وتلك. بعيدا عن المحاولات التي يحاول بها البعض أن يشوه صورة فرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نجد أن هذه الفرحة متعلقة بتولي الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه لمسؤولية الإمامة، وهنا لا بد من أن يتساءل المرء ما سر فرحة الزهراء وما علاقة فرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بتنصيب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلقد نصب أولادها من قبل ذلك، فلماذا تحديدا تتعلق فرحتها بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ولو أمعنا النظر قليلا لوجدنا كما أشرنا في محاضرات سابقة أن واحد من أولى أولويات الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إبان ظهوره سيكون فتح ملف فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا الذي يعبر عنه بأنه هو الذي سوف يدل على قدرها بأبي وأمي، وهو الذي سيثير كل مأساة فاطمة الزهراء وكل مظلومية فاطمة الزهراء، ليشير إلينا من خلال فعله هذا حينما نرقب أن رجلا انتظرته آمال الأنبياء كل هذه الفترة، وتعلقت به أعمال الرساليين كل هذه المدة. كان آدم يعرف أنه لن يصل إلى النتيجة التي بسببها بعث نبيا، وكان نوح عليه السلام يعرف أنه لن يصل إلى النتيجة، وكان إبراهيم يعرف أنه لن يصل إلى النتيجة، وكان موسى يعرف أنه لن يصل إلى النتيجة، كما كان عيسى يعرف ذلك، وكما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يعرف أنه لن يصل إلى النتيجة. والقرآن حدثه بذلك، والقرآن حدثنا أيضا بذلك حينما أشار إلى أن ثمة انقلاب على الأعقاب سوف يحصل من بعد شهادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، فإن ذلك يشعرنا بأن النتيجة التي جاء من أجلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إقامة المجتمع العادل الذي يمتلئ فيه الخير ويمتلئ فيه العدل وتبعد فيه صور الظلم وصور الجور، لن تتحقق بوجوده صلوات الله وسلامه عليه، بل أوكلت هذه المهمة إلى ما سبق أن تواتر عليه أهل الإسلام من أن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو بقي يوم واحد من هذه الدنيا لخرج ولد من أولاد فاطمة يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن بعد كل هذا الانتظار، لماذا يجعل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف باكورة أعماله متعلقة بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ سبق لي أن ذكرت بأن أولويات القادة توضح برامجهم، وهو صلوات الله وسلامه عليه بعد كل سنوات الغربة وسنوات الانتظار، بعد كل هذا العشق ليوم إشراقة نوره صلوات الله وسلامه عليه، وإذا به يظهر ليفتح ملف فاطمة. ما هو القاسم المشترك ما بين فاطمة الزهراء وما بين الإمام المنتظر؟ لنجد أن فرحتها تتلخص بظهور الإمام المنتظر وباكورة أعماله صلوات الله وسلامه عليه تتعلق بفاطمة الزهراء. هذا الأمر لا بد للإنسان الذي يعبق صدره بعطر الولاء، أنا لا أتحدث عن كل إنسان، أتحدث عن من تحولت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إلى عشق خاص، إلى روح خاصة، إلى وضع خاص. إذا ما ذكرت فاطمة الزهراء يتذكر كل ما جرى بفاطمة الزهراء، وتحدد المواقف بناء على عقيدة فاطمة الزهراء. ثمة ولاء إنما يمنح لفاطمة الزهراء، وثمة براءة إنما يتبرأ بناء على مقتضيات عقيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حينما أجد في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعبيرا عن خصوصية فاطمة: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا الأمر دع عنك أنه يشير إلى عصمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولكن لماذا يتوقف رضا الله على رضا فاطمة؟ ولماذا يتوقف غضب الله على غضب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ لابد من سر تكتنف عليه فاطمة، ولا بد أن المجلي لهموم هذا السر هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيفرح قلب فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أنا حينما أراقب الحديث القدسي لولاك يا أحمد ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. هذا التعبير ليس تعبيرا عن حديث الفضائل، فضيلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فضيلة لا يمكن لمثلي أن يصل إليها، ولا يمكن لمثلي أن يتحدث عنها، ولكن تعالوا لنكتشف ما هو السر الذي يجعل فاطمة الزهراء متميزة كل هذا التميز ومتفردة كل هذا التفرد. ليست امرأة عادية، وليست إلا واحدة دهرها، لا يمكن لهذا الدهر أن يحبل بسيدتي نساء العالمين، سيدة واحدة لنساء العالمين. إذن ما هو هذا السر الذي تعلق بفاطمة فتعلق الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بفاطمة وبعقيدة فاطمة؟ مداركنا ووقتنا لا يتسع للتحدث عن مثل هذا السر، ولكني أحسب أن العاشق للإمام المنتظر المتلهف للإمام المنتظر سيجد أن حديث الانتظار يلهج بحديث الفتنة وبحديث الظلمات التي ستحاول أن تخرج الناس من الهدى إلى الضلال. يأتي يوم في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يمسي فيه الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا. حينما تكون الفتن بهذه الصورة، والله في حديث الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلط عليكم أشراركم ثم لتدعون فلا يستجاب لكم. كيف نتخلص من تسلط الأشرار؟ من هنا حديث الفتن، ومن هنا حديث تسلط الأشرار، ومن هناك حديث يتهادى على لسان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: والله لتغربلن ثم لتغربلن ثم لتغربلن ثم لتمحصن حتى لا يبقى إلا أقل القليل. إذا كانت الأجواء مدلهمة بهذه الصورة والآفاق سوداوية بهذا الشكل، هل نترك المسيرة؟ أم أننا بحاجة إلى نور هداية يستطيع أن يدلنا على نور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ في تعبير كثير من الروايات أن سمة غالبة لفترة ما قبل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه يكون حديث الناس حديث اليأس، حديث الشك، حديث الإحباط. أين الإمام؟ يقال لهم فيجيبون: لا نعلم في أي واد هلك، أو هلك لا نعرف في أي واد سلك. إذن طريق الفتنة هو ما يفترض أنه سيقابلنا، واليوم كما تعرفون أننا نترع من أمواج الفتن، وقد أشبعت قلوبنا برايات الفتن، ولكننا نحن بحاجة إلى أن نبصر نور الإمام، فلا نمسي من المؤمنين لنصبح من الكافرين. كل هذا الانتظار ما يصرفنا أنه نختم عاقبتنا بسوء. كل هذا الألم، كل هذه المعاناة، كل هذه المرارة يفترض أن تنتهي بعاقبة حسنة. من يجتهد ويعمل بشكل مجهد للنفس، متعب للروح، فيه ألم كبير، فيه معاناة ضخمة، لا بد وأن يحصد نتيجة حسنة، لا بد وأن يحصد عاقبة حسنة. أما أن تستبدل المعاناة بنتيجة أسوأ هي سوء العاقبة، فهذا والله هو الخسران المبين. إذن الحل هو أننا يجب أن نفتش، ويجب أن نلتصق بنور الإمام. الفتن هي فتن تحاول أن تطبق على عيون بصيرتنا فلا نبصر النور. طبيعة الفتنة تخلط الحق مع الباطل، وتمزج الهدى مع الضلال، فلا يبصر الإنسان الذي لم يستعد، لا يبصر نور الهدى من بين أكوام الضلال. من الذي يدلنا على هذا النور؟ عقيدة فاطمة هي الخط الرابط في زمن الفتن مع خط الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الفتن تتعدد، وتلك الفتن التي يسلطها الأعداء لا قيمة لها، لأنك تعرف العدو، وبالنتيجة لا تستغرب من عدوك أن يريش لك سهم الحق. لم نستغرب من المجرم صدام أن يصب جام حقده علينا، ولكن الفتن التي تطيح بالعقول وتسقط الهامات هي التي يمكن أن تأتيك من الداخل. والروايات تتحدث عن جملة من هذه الفتن، حينما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في واحدة من أعمال ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ووصوله إلى النجف، في واحدة من القضايا يقول بأنه سيذبح 70,000 من البترية، البترية الذين يؤمنون بفضيلة أهل البيت ولكنهم يبترون حقهم، لا يعطونه إياهم كاملا. هؤلاء من داخل الصف، هؤلاء ليسوا من خارج الصف. 70,000 يقول يبتدئ بهم بعد صلاة العصر وينتهي منهم قبل صلاة المغرب بين النجف وكربلاء. بذلك الوقت طبعا هذه بالنسبة لنا إشارة إلى وجود افتتان من داخلنا يمكن أن يحصل، وبالنتيجة يشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى أن بعضهم، وأحسب أن هؤلاء من كبار القوم ومن وجهائهم ومن عقالهم بعد أن يرون كيف استحر القتل وكيف جرت الدماء، يأتون إلى الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه فيقولون له: ارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا بك، فإن دين جدك أبي الخير. العاقبة وسوءها تتمثل بهذه القضايا. من الذي يدلنا عندئذ على الطريق؟ من الذي يرشدنا عندئذ على الطريق؟ من الذي يبقينا بحيث أن رايات الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيفما خفقت نبقى مع هذه الرايات؟ انظر إلى الرواية التي يجمع عليها أهل السنة والشيعة: لو أن يوما واحدا بقي من أيام هذه الدنيا لبعث الله رجلا من ولد فاطمة. هنا أيضا تعود فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لتمثل الخيط الرابط بيننا وبين الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إذن انظروا أين راية فاطمة، خلاصة القول، انظروا أين راية فاطمة ستفرحون قلب الإمام المنتظر، ولو أفرحتم قلب الإمام المنتظر ستفرحون قلب فاطمة الزهراء. فرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ليست مجرد احتفال، ليست مجرد زغرودة، ليست مجرد أهزوجة، هذه أمور مهمة، ولكن ما هو أهم منها أن تنظر إلينا فاطمة الزهراء فتفرح بعملنا، يفرح قلبها المحزون المألوم المصدع، يفرح لأن عملا أزديته إلى عقيدتها، لذلك يتهلل وجه فاطمة الزهراء. ولو تهلل وجهها لأزهرت لك الدنيا والآخرة. في واحدة من الروايات الشريفة يعلل الإمام صلوات الله وسلامه عليه سبب تسمية فاطمة الزهراء بالزهراء، يقول: لأن نورها يزهر لعلي في كل يوم مرتان. هذا النور مو أنا اللي أشوفه وأنت، هذا النور يراد لبصيرة نظيفة، يراد لقلب صافي، يراد لنكران ذات، يراد لإرادة صلبة حتى تستطيع أن ترى هذا النور. بالأمس كان لي حديث هنا عن فرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وطلب مني بعض الأخوة أن أعيد بعضا من الكلمات في ذلك الحديث، لكني لا أحسب أن الإخوة لا ينظرون إلى حقيقة هذه القضايا، وهي أن إفراح قلب الأئمة ليس عبر المادة وليس عبر الكم، وإنما يتم عبر النية المخلصة وعبر القلب الصافي وعبر الروح النقية. هنا يزدى خدمة لأهل البيت. كثيرون من يتصورون بأن خدمة أهل البيت هي ملك قرارهم وهم مشتبهون تماما. خدمة أهل البيت لا تأتي بقرار من عندنا، خدمة أهل البيت تحتاج إلى قرار منهم صلوات الله وسلامه عليهم لكي نتشرف بهذه الخدمة أو لا. مسألة مو بالعكس. كثير من الناس يتصور أنه لو أراد أن يقيم مجلسا سيقيمه، أو أن أراد أن يقيم حفلة سيقيمها، أو إن أراد أن يبني مسجدا سيبنيه، مشتبه تماما. هذا الأمر متعلق بأصحاب القرار. أنا أريد أن أخدم جهة هي التي يجب أن تقبلني أو لا تقبلني. أنت لا تستطيع أن توظف نفسك عند أي شركة ما لم تقبل هي بك. لا تستطيع أن تستأجر نفسك لأي دائرة ما لم تقبل هي بك. فما بالك بمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذه المدرسة التي يعبر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها هي صنوان الجنة. فالأكثر من ذلك، لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار أبدا. ولكن ماذا نفعل حينما يقول الأمير صلوات الله وسلامه عليه إن الله لا يخدع عن جنته؟ إذن الدخول إلى بيت أهل البيت لن يكون اعتباطا، والباب لا يفتح لكل أحد، الباب يحتاج إلى قلب نظيف. من يريد أن يدخل النور عليه أن يوفر شرائط الدخول إلى عالم النور. تتذكرون قبل مدة حديث درهم بريهة؟ سبق لي أن ذكرت حديث الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه مع أحد وكلائه الذين كانوا يجمعون له الرسائل ومكاتبات الشيعة وأموالهم وحقوقهم وهداياهم واستفساراتهم في مدينة نيسابور. وأحسب أنه صالح بن زياد الهمداني على ما أتذكر من الرواية يقول: ذهبت وفي نيسابور كان الشيعة في وضع مرفه نسبة، بعضهم على أقل التقدير. يقول: ذهبت أجمع وإذا بامرأة اسمها بريهة تأتيني بدرهم خلق، درهم مكسر عتيق. جاءتني وقالت لي: يا صالح، اعط هذا الدرهم إلى سيدي ومولاي أبي الحسن. يقول: قلت لها أنا ماخذ بالآلاف وبالملايين، أنا محتار بدرهمك. كلما حاولت أن أتخلص منها أصرت، فأخذته على مضض ورميته بين الأغراض. وصلت إلى الإمام الهادي ومعي من الأموال ما هو رقم كبير، معي من الأعيان ما هو شيء ثمين. أول ما رآني أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال لي: يا صالح، أين درهم بريهة؟ إذن القضية قضية مو بالكم، مو بتسطير الملايين، القضية بهذه النية التي تجعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يترك كل شيء ويفتش عن ذلك الدرهم الخلق. بينما بين الله كثيرون جاءوا إلى هنا وضربوا صدورهم وهم يتحدثون ويقولون بأنهم يريدون أن يعمروا ويبنوا وما إلى ذلك، امتدت أيديهم ولم تخرج أطلاق. ليس لعيب في أموالهم وليس لكذب في قرارهم، كانوا مصممون على هذه القضية، ولكن توفيقا لم يحصل، لطفا من الله بحيث يتداركهم لكي يدخلوا الجنة في تلك الحالة لم يحصل لهم، لذلك ردوا ومنعوا من أن يشتركوا في بناء بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر هو اللي يشير إن أخواني الأعزاء إلى هذه القضية الأصلية حينما نريد أن نصرح قلب فاطمة الزهراء يجب أن ننظف قلوبنا، يجب أن ننزه روحنا من كل دنس هذه الدنيا التي أفنت أغنياءنا وفقراءنا، هذه الدنيا التي حطمت آمال الكبار والصغار، هذه الدنيا التي لم يبقى فيها طاغوت ولم يبقى فيها عزيز ولا وضيع، لماذا نتعلق بها فتمنعنا من رؤية نور فاطمة الزهراء؟ تسوى هي هذه الدنيا حتى نمنع بسببها من أن لا نرى نور أهل البيت؟ يحدث الإمام بأبي وأمي يقال له لماذا غبت عن الشيعة؟ قال أنا لم أغب عنهم، وإنما هم من غابوا عني غيبتهم الآثام والذنوب. الله أكبر، على هالدنيا تسوى في أن نمنع من رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ تسوى أن نتقاتل فيما بيننا وبالنتيجة نمنع من رؤية نور الإمام؟ كم من قلب حزين كل هذه الفترة لم يرى الإمام، لم يسمع عذر الإمام، ويتساءل معنا أن الروايات تتحدث أن الظهور كلما اقترب كلما أمكن رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هل سألت نفسك لماذا لم ترى الإمام كل هذه الفترة؟ لماذا تنتظر؟ يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول أبو إسحاق أحد أصحاب الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، يا سيدي ومولاي متى الفرج؟ شو وقت الفرج؟ كان مريض وعلى فراش الموت، وهذا في زمن الإمام الهادي. متى الفرج يا ابن رسول الله؟ قال له أو تعجل يا أبا إسحاق؟ مستعجل أنت، على شنو مستعجل؟ قال له ولم لا أعجل وقد مات أبي على هذا الأمر وأنا سأموت، أنا محتضر لحد الآن، ما شفت لحد الآن، ما استميت لحد الآن، ما كحلت بصري. إذا كانت مسألة الاحتضار تعجل عند الإنسان رغبة رؤية الفرج، نحن كلنا في حال الاحتضار. تفتكر يعني هذه القنابل اللي جاي تصيد الناس كل صبح وعشية خلت أكو فاصل بين الكبار والصغار؟ خلت الموت حكرا على طبقة معينة؟ لو ملفات عزرائيل جاي تنزل بالعشرات بالمئات. إذن قبل أن نموت هل لنا من أمل في أن نبصر نور الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ أنا أدلكم، انظروا إلى نور فاطمة الزهراء والتحقوا بعقيدة فاطمة الزهراء، ازرفوا دمعا سخينا على فاطمة الزهراء، ستجدون أن رجلا باكيا جلس معكم يزرف نفس دمعتكم ويحزن لما تحزنون على فاطمة الزهراء، ذلك هو أبا صالح صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، لم يبق من الوقت ما يمكنني أو ما يمكنني من أن أتحدث عن ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأترك هذا الحديث للأسبوع المقبل إن قيض الله سبحانه وتعالى لنا عمرا وتوفيقا لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.